شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. ما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول قضية هامة جدا ينبغي على كل مسلم أن يهتم بها وأن يضعها في حسبانه، ألا وهي قضية الفطور وكيفية علاج هذا الفطور. تحدثت مع حضراتكم أحبتي في الله في اللقاء الماضي عن هذه القضية وعن طرف منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، أعوذ بك من أن أعود إلى المعصية بعد التوبة وبعد طاعتك يا رب العالمين. فأول شيء ينبغي على الإنسان أن يضعه نصب عينيه تجاه هذه القضية التي ولا بد أن يصاب بها الإنسان، أن يستعين بالله سبحانه وأن يلجأ إلى ربه جل وعلا وأن يسأله الثبات على طاعته جل في علاه. أن يعلم الإنسان أن سعادته في الدنيا قبل الآخرة هي في العيش في ظل طاعة الله، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في القرب من الله عز وجل. أن نضع نصب أعيننا أن البعد عن الله تعاسة، تعاسة في الدنيا وتعاسة في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أي تعس هذا الإنسان الذي جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فإذا به لا يرضى إلا أن يتحصل عليها، ولو كان ذلك على حساب دينه، على حساب آخرته، على حساب علاقته بالله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان لا يفعلون ذلك، إنما يأخذون بنصيبهم من الدنيا، لا ينسون نصيبهم من هذه الحياة الدنيا شريطة أن يأتيهم في ظل طاعة الله بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يبتعدون عن الحرام وعن الأشياء التي تبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى، لأن الحياة لا تطيب إلا بذكره وإلا بالأنس به سبحانه جل وعلا. الإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل أحبتي، وإن كان يتحرك وإن كان يمشي ويتنفس ويتكلم ويتعامل، لكنه في طور الأموات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هكذا من المحال أن يجعل الله عز وجل الأمر أن يسوي الله بين أهل طاعته وبين أهل معصيته. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ محال أن تستوي حياة الإنسان الذي يعيش في الطاعة مع حياة الإنسان الذي يعيش في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك أمر ينبغي أن نضعه نصب أعيننا أحبتي في الله، وهو أن نعلم خطورة أن يبتعد الإنسان عن الطاعة أو ينتقص منها بعد الزيادة في طاعة الله سبحانه وتعالى بعد الإقبال على ذلك. تحدثت عن طرف من هذه القضية في لقاء ماضي أحبتي في الله عن مسألة قضية الحور بعد الكور، ومسألة أن كل عمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرة ولكل شرة فترة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل عمل له شرة، يعني جد، اجتهاد، نشاط في عبادة الله عز وجل. هذه في طبيعة الإنسان، في أي عمل، حتى في الأعمال الدنيوية، لو إنسان في وظيفة تجد إنسان كده في بداية إقباله على وظيفة معينة يذهب بحماس، يذهب بنشاط، يلتزم بكل ما عليه من الوقت والأداء وكل شيء، بعد مرور فترة بيعتريه الفتور. كذلك في عبادة الله عز وجل، الإنسان بعد توبته إلى الله ورجعته إلى الله، أو في موسم من مواسم الطاعة، ينشط جدا في عبادة الله طمعا في الأجر والعطاء من الله عز وجل. لكن بعد فترة من الاستمرارية على هذا النور، هذا الفضل، هذا العطاء، هذه المنة من الله سبحانه وتعالى، قد يعتريه الفتور. هذه طبيعة في النفس علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النفس من طبيعتها الفتور. الإشكالية أحبتي في الله أن الإنسان إذا به لا يحسن التعامل مع الفتور. يبقى أنا عايز أقف مع جزئية مهمة، نحن لا نلوم أنفسنا على أنها تفطر، لأن أو أنها الفطور ده يوازي الكسل، لو عايزين نعبر عنه كده بتعبير أوضح، الكسل. الإنسان النفس من طبيعتها بيعتريها الكسل بعد النشاط، باختصار شديد كسل بعد النشاط. طيب هذه طبيعة في النفس، فأنا لا ألوم النفس على أن ذلك يعتريها، ولكن الخطأ كيف أتعامل مع هذا الأمر، مع الكسل هذا، كيف أتعامل معه في ذلك الإطار. أحبتي في الله، الكثير من الناس يتعامل معه بطريقة خاطئة، وهي أنه إذا أصابه الكسل يعود إلى سابق عصيان، يترك طاعة الله سبحانه وتعالى، بل إن بعض الناس يستقيل من الطاعة ويبتعد عنها فيفرط في الفرائض ويعود إلى معاصي كان قد اعتاد عليها. هذه هي الخطورة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، إن لكل عمل شرة، يعني جد واجتهاد، ولكل شرة فترة، يعني يعتري فطور وكسل، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. إذا كان الإنسان إلى سنة فإنه فقد هدي، فمن كان إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هدي، وما كان إلى غير ذلك فقد هلك. هذه مسألة خطيرة جدا أحبتي في الله، يعني ممكن فترة الكسل، فترة الفطور التي تعتري النفس الإنسانية، إذا لم يحسن الإنسان منا التعامل معها ممكن يورد نفسه موارد هلكة، يورد نفسه موارد هلكة. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية خطيرة، نحتاج أن نؤصل لها ونفصل فيها ونقف معها وقفات هامة جدا، كيف أتعامل مع نفسي في فترة الفطور الذي يعتري هذه النفس أحبتي في الله. هذا أصل في هذا المقام، ينبغي أن نقف مع ذلك الأصل، أن نفهمه جيدا، أن نحسن التعامل معه، لأن الذي لا يحسن التعامل معه قد يقع في ظلمات المعاصي، يورد نفسه موارد هلكة والعياذ بالله. إذن هي قضية هامة جدا، ينبغي على الإنسان أن يفكر فيها وأن يخطط ويدبر لكيفية التعامل مع نفسه. نحن أثناء سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى أحبتي، نحتاج كما قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى إلى التأنق والتألق في معرفة النفس، نعرف أنفسنا جيدا وطبيعة هذه النفس، ولنعرف كيف نسوس أنفسنا أحبتي في الله، كيف نقود هذه النفس ونأخذ بيدها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لا يعرف طبيعة نفسه ولا كيفية التعامل معها، فإنه سرعان ما ينتكس، وسرعان ما تقوده نفسه إلى المعاصي، وسرعان ما تستولي على العمل الصالح وتستولي عليه بعد ذلك. إذن أنا محتاج أفهم نفسي جيدا وأفهم طبيعة هذه النفس وأعرف كيف أتعامل معها. فمن طبيعة النفس الأساسية أنها يصيبها الفتور. أنا لا ألومك أو ألوم أي أحد مهما بلغت همته، إن في بعض الأوقات يعتريه الكسل، لأن دي طبيعة في النفس لابد أن لها من سنة الغفلة، لابد أن يأتيها وقت ويحدث لها فيها نوع من الفتور. لكن الفرق بين إنسان وآخر في هذه الجزئية أن بعض الناس يحسن التعامل مع النفس أثناء الفطور، وبعض الناس لا يحسن هذا التعامل. الذي يحسن هذا التعامل يقود نفسه إلى طاعة الله عز وجل، يثبت على طاعة الله بفضل الله عز وجل. الذي يحسن، الذي لا يحسن يورد نفسه موارد هلكة. طيب، ممكن أحد الأفاضل يقول لي الآن، أنت قلت فمن كانت، النبي قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل. ما هي السنة التي أكون فيها في فترتي، في وقت الفترة، وقت الكسل؟ كيف أتعامل مع نفسي؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، وهي سيرة النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياها بالقول وبالعمل، إن الإنسان يجعل له حد ثابت من الطاعة. في حد ثابت من الطاعة، أو يعني شيء ثابت من الطاعات لا أتخلف عنه مطلقا مطلقا، يبقى ده شيء ثابت بالنسبة إلي في وقت الفطور. مش وقت فطور، عندي حد زي ما يقول كده، حد أدنى ما ينفعش ان انا اتخلف عنه في ذلك. بيعبر عنه علماء الرقائق والزهد والتربية، اللي هي مسألة الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد في الطاعة ده الحد الاساسي اللي انا اخذ من الطاعة القدر الذي يناسب نفسي لكي تستمر. لا لا، لكن اذا اخذت منها جد واجتهاد كبير فإلى درجة أن تصاب بالملل فتترك الطاعة وتنقطع عنها، هذا هو الخطأ. طبعا بنستثني من هذا الكلام مواسم الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقت مواسم الطاعة اللي هي الأجور العالية في هذا أن نستغلها الاستغلال الأمثل، كما نحفظ جميعا في هدي نبينا في العشر الأواخر من رمضان، كانت إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. لكن الثبات على حد من الطاعة علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول كما تقول أمنا عائشة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يصلي أربعا، سواء كان في رمضان، في شوال، في ذو القعدة، في ذو الحجة، في محرم، في صفر، في ربيع، في أي وقت يصلي أربعا صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم. كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، اختار الدوام على العمل صلى الله عليه وسلم وهكذا، واختار حدا عاليا يتناسب مع مقامه الرفيع يثبت عليه ويزيد عليه في أوقات الفاضلة، لا يكون في العدد وإنما قد يكون في الإطالة في الصلاة أو ما إلى غير ذلك. المهم إن موسم الطاعة له اجتهاد مخصوص. نعم، هكذا بقية العام عندي حد ثابت، اللي بيثبت على قدر عالي واهن له ثم واه، لكن أنا أكون خبير بنفسي وأعرف إن نفسي دي قد تصاب بالملل بعد فترة، فعندي حد أدنى ما ينفعش أن أنا أفرط فيه. الإشكالية إن إحنا تربينا أو تعودنا على مسألة الانقطاع، يعني نضع يعني أيدينا على الداء، دي مسألة مهمة جدا أحبتي في الله. يعني إحنا قلنا الفترة المفروض أتعامل بها بالسنة، بهدي النبي. طيب السنة إن بيكون لي حد أدنى من الطاعات أنا مواظب عليه في العام بكامله، هذا الأصل اللي ينبغي أن أكون عليه. إحنا ما تعودنا على هذا، إحنا تربينا وتعودنا إن إحنا نجتهد في أوقات وننقطع في أوقات. بل إن بعض الناس ينقطع إلى درجة العودة إلى المعصية أو التفريط في الفريضة، مع إن الفرائض خط أحمر لا يصح للإنسان إن هو يفرط فيها، سواء عنده فطور ما عندوش فطور، لازم ده قاعدة تكون نصب عين الإنسان منا أحبتي في الله. وكذلك الإقبال على المعاصي، الإشكالية إن كتير من الناس أخذ الالتزام والطاعة هكذا موسمية، حرص إن هو في أوقات معينة في أو أماكن معينة يكون تكون الطاعة فيها على الوجه الأمثل، وقد يزداد فيها ويجتهد فيها اجتهادا طيبا، لكن بعد فترة بينقطع. والإشكالية إنه شايف الانقطاع ده شيء عادي، إن أنا أنظر إلى الانقطاع إلى النقصان بعد الزيادة إن ده أمر يعني ما فيش منه إشكالية، وإن شاء الله أبقى أجتهد تاني في الموسم اللي جاي بعد ذلك. هنا خطر، هنا الخطر أحبتي في الله. الأصل ما ينفعش إن أنا أربي نفسي على الانقطاع المضر هذا، لا ينبغي. الله عز وجل لما أنطق عيسى عليه السلام في المهد ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. يبقى الإنسان ينبغي أن يعلم هذا، الاستمرارية والثبات على الطاعة مطلب شرعي أساسي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا أصل، الثبات هو الأصل مش الانقطاع أحبتي في الله. أنا بقود نفسي وبحيلها علشان تستمر من أجل الاستمرارية على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إن أنا أربي نفسي على الانقطاع هذا خطأ. انظر إلى قول عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. البركة لها معاني، من معناها كثرة الخير، أن يكون خيره كثير لنفسه ولغيره، هكذا مباركا ينفع نفسه ينفع غيره هكذا. الإنسان منا محتاج أنه يربي نفسه، نعيد تربية أنفسنا، نعيد تربية أنفسنا أحبتي في الله على مسألة أن أكون مباركا حينما أينما كنت أحبتي في الله. أعيد تربية نفسي على مسألة الثبات، على مسألة عدم الانقطاع، ده الأصل. وقت الفطور أو وقت الكسل مش معناه إن أنا أتخلى عن طاعة ربي مطلقا وعن عبادتي لمولاي جل وعلا. وقت الفطور له فقه في التعامل، ممكن أقلل من بعض النوافل بما يتناسب مع حالتي الراهنة، لكن مش معناه إن أنا أفرط في فريضة أو إن أنا أقبل على معصية وأستسهل ذلك وأرى إن ده شيء طبيعي بعد فترة من الإقبال على الطاعة، لا أبدا. كده تكون الفترة إلى غير سنة فيهلك الإنسان. إحنا عايزين الفترة أو وقت الكسل يكون إلى سنة، يكون إلى هدي نتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف كيف نسير وكيف نتعامل مع أنفسنا، فنفوز بالثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى مباركا أينما كنت. من معاني البركة إن الإنسان دائما في زيادة، إن أنا أكون حريص على أن أنا أكون دائما في زيادة مش في نقصان. إذا جت وقت الفطور ده يكون خفيف جدا عشان ازداد تاني، لأن الأصل إن المنهج العام اللي أنا بربي نفسي عليه وإن أنا حريص إن أنا أسير عليه اللي هو أكون في ازدياد دائم، المفروض من فترة التزام بعد ما تبت ورجعت إلى الله، من بعد توبتي إلى الله كل يوم أحرص يكون في زيادة في الخير عن الذي قبله، التزامي أحسن، علاقتي بالله أفضل، صلاتي الخشوع فيها يزداد ويكون أحسن وأفضل، وهكذا علاقتي بالناس وطريقة تعاملي مع الناس تزداد خيرا وتزداد حسنا مرة بعد مرة على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمباركا أينما كنت من معاني البركة أحبتي في الله، من معانيها عدم الانقطاع والثبات، ده أيضا من معاني البركة. كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كانت إذا رفعت المائدة في الطعام بعد الأكل يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، أي لا ينقطع، لأن نعم الله علينا لا تنقطع، نعمه وفضله علينا سابغ سبحانه وتعالى لا ينقطع. فهكذا مباركا فيه، كما أن النعم لا تنقطع فالحمد لا ينقطع، ومباركا أي ثابتا، أنا مداوم على هذا، بل الحمد يزداد مع كل كسرة، مع كثرته ومع استمراريته وعدم انقطاعه، يزداد أزداد فيه حسنا، أزداد فيه خشوعا، أزداد فيه إقبالا على الله سبحانه. فمن معاني البركة هنا الثبات على ذلك وكثرة الخير، إن يكون في الأفضل. يبقى أنا محتاج علشان أعالج مسألة الفطور، العلاج الأساسي لمسألة الفطور أولا إن أنا أعرف نفسي جيدا، اللي إحنا بنتكلم فيه في من اللقاء الماضي، أعرف كيف أتعامل مع نفسي، وأعرف إن نفسي من طبيعتها أنها تصاب بالفطور، وأنا لا ألومها على أنها تفطر، لكن ألومها على سوء التعامل معها في مسألة الفطور ومسألة الكسل. طيب إزاي أحسن التعامل مع نفسي في وقت الفطور أو في وقت الكسل؟ أحبتي في الله، إن أنا أحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمني إياه صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون عندي حد ثابت من الطاعات لا ينقطع. أنا عندي كده أربي نفسي على هذا المعنى، وإن أنا يكون ديدني في حياتي، الأصل في حياتي قبل ما أوصل لمسألة الفطور دي مرة أخرى، الأصل أنا بربي نفسي عليه، وإن إحنا محتاجين نضع نصب أعيننا في سيرنا إلى الله، اللي هي مباركا أينما كنت. هكذا عيسى قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة في المواسم. أبدا، ما دمت حيا ما دمت حيا. فأنا حريص على الثبات وعلى البركة وعلى الازدياد بالخير. لنا بقية مع هذا الحديث أحبتي بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. كنا قبل الفاصل أحبتي في الله نتحدث عن مسألة مباركا أينما كنت، وأن الإنسان محتاج أن يعيد ترتيب الأولويات. إحنا تربينا كما قلت أو تعودنا على مسألة العبادة الموسمية، دي حقيقة لازم نقف معها. تعودنا ان الانسان منا شايف ان اصبح شيء طبيعي جدا ان الاجتهاد في طاعة الله عز وجل في اوقات، وبعدها يعتريه النقص والكسل الكبير اللي ممكن يؤدي الى التفريط في الطاعات، وشايف ان ده شيء طبيعي ولا يعالجه ولا يرى في ذلك اي شيء. الا الاصل الذي ينبغي ان اربي نفسي عليه ابتداء ان نكون حريص على أن أكون مباركا أينما كنت، يعني دايما بزداد، يعني مباركا في علاقتي بربي، عبادتي لله سبحانه وتعالى، سواء كان صلاة أو صيام أو زكاة أو أعمال خير إلى غير ذلك، عبادة لله. من المباركة الثبات، حد ثابت أدنى ثابت لا أفرط فيه، لا في وقت الكسل ولا في غيره. يعني مثلا لو أن إنسانا منا حرص في عبادة الله عز وجل، خلى العلاقة الأساسية بينه وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة التسنن بقيام الليل مثلا ركعتين قيام وركعة وتر، ده الثبات الثابت طول السنة، اللي ما أنا حاطط في ذهني إن ده ما ينفعش، خط أحمر خلاص، أنا ما ينفعش إن أنا أفرط فيه. ما ينفعش إن هي سنة ولا واجب عشان تقول لي ما ينفعش؟ لا، سنة، ما هياش واجب، لكن أنا بقول ما ينفعش في باب تربية النفس، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. النبي يقول هذا لعبد الله ابن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. مع ان قيام الليل سنة، لكن النبي يربينا على مبدأ ان انا اربي نفسي على ان يكون لي حد ثابت من الطاعه ما فرطش فيه ابدا في حياتي، حتى في وقت الكسل اللي بيعتري لي انا ثابت طول السنه على ركعتين قيام وركعه وتر. اوقات النشاط بقى اللي بستعدها وقت الكسل يبقى هعمل كده، اوقات النشاط هبتدي ازداد وافعل اعمال افضل من هذا بخشوع اكثر من ذلك، لاني هكون حريص ان وقت الفطور ده يكون قليل قليل هكذا. لكن الاصل ان لي حد ثابت، فعندئذ لما يعترين الكسل انا لم اقطع التنفل بالعباده الى الله. يبقى في هكذا، يبقى انا لي حد ثابت، الحد الثابت ده هو الفرائض، لان الفرائض خط احمر ما ينفعش نفرط فيها، لان ترك الفريضه يستلزم عقوبه، ذنب، معصيه لله عز وجل يؤثر على الانسان في الدنيا والاخره والعياذ بالله. هكذا يبقى عند الفرائض ده خط ما ينفعش افرط فيه، ده شيء ثابت عندي، وكذلك لا استبيح لنفسي تعمد الاقبال على المعصيه، الخط وان وقعت تبت سريعا. الشيء الثاني عندي حد أدنى من النوافل أتهجد وأتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، في أضرب بسهم بقى على قدر ما أستطيع وعلى قدر همة الإنسان في هذا المقام. يبقى مسألة الحرص على أن أكون في ازدياد دائم، مباركا أينما كنت في علاقتي بالله عز وجل. أنا عايز أقول كذلك من البركة أن أنا أربي نفسي على الكيفية كذلك، مش على الكم فقط. يعني مش هنتكلم في الكم ونترك الكيفية أحبتي في الله، ده أنا محتاج أو يحتاج كل إنسان منا أن يربي نفسه، أن تكون علاقة، أن الثبات معه ثبات على الطاعة وازدياد في كيفية الطاعة. بمعنى إن أنا لو حطيت لنفسي حد أدنى من العبادة والنوافل التي لا أنقطع عنها دائما، أنا بحاسب نفسي على كيفية أداء هذه العبادة. ان الاصل في فكره برضو من البركه في العباده مباركا اينما كنت، مباركا في علاقتي بالله سبحانه وتعالى. يبقى هنا ان انا دايما ثابت وبزداد خير، ما هو كثره الخير. يبقى انا صليت اليوم حريص، اذا صليت صلاه الظهر مثلا او العصر هكذا، فانا الحمد لله، لكن حسيت ان هي ايه، الخشوع كان قليل شويه، بجاهد نفسي في الصلاة اللي بعدها إن أنا أكون أفضل من التي كانت. ليه؟ لأن أنا بربي نفسي على الازدياد، على التقدم، على عدم التأخر. يبقى عندي مبدئين، مبدأ الثبات هكذا، مبدأ الثبات ومبدأ إن أنا منقصي، وكذلك مبدأ الحرص على الزيادة في الخير والعبادة لله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن الإنسان يكون له حد مع الله دي قضية النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها بفعله، كان عمله ديمة كما تقول أمنا عائشة. أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. والأثر ده في الحقيقة يثير في نفسي يعني أشياء كثيرة أحبتي في الله. الإنسان إذا اعتراه الفطور وكسل عن السنة وانقطع، ينبغي أن هو يتأمل في هذا الحديث. يعني النبي لما قال لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان، مش فلان ده عشان شخصه إنما عشان صفة فيه. فتخيل أن يكون النبي يقول لا تكن مثل فلان عشان الصفة دي، والصفة دي موجودة فيا أو موجودة في حضرتك أو موجودة في حضرتك، يعني كأنها لا تكن مثلك أو مثلي أو مثل كذا، شيء خطير جدا. فينبغي أن أنا أتنبه إلى أن الانقطاع التام حتى عن النوافل بعد أن تذوقنا لذة القرب بها، هذا أمر ينبغي علينا أن نعالجه أحبتي، لأن النبي لم يرضه لنا فقال لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. قصة حديث إن لكل عمل شرا اللي بدأت به اللقاء كان بدايته قصة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه كان حريصا في شبابه وأنه يستغل الشباب والقوة والصحة على الطاعة والعبادة لله عز وجل، فكان يريد أن يصوم الظهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
صم 3 أيام من كل شهر، اللي هي الحد الإيه بقى؟ اللي النبي بيعلمنا الحد الثابت، اللي أنا كأنه عهد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا ليا قربة غير الفرائض بتقرب بيها إلى الله ثابت عليها في كل الأوقات من العام، هكذا بربي نفسي على الثبات هكذا. فالنبي قال له خد من الثبات الحد اللي تقدر تداوم عليه حتى في أوقات الكسل أو في أوقات الضعف. فالحد الثابت المفروض يكون قليل، وفي وقت النشاط كأن المعنى كده زد ما شئت في أوقات النشاط، لكن يكون عندك حد ثابت، هذا أصل في هذا المقام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر. فقال عبد الله بن عمرو إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك، يريد أن يستمتع بشبابه في طاعة الله، على خلاف المعهود عند الناس يقول لك أنا لسه صغير فيبتعد عن الطاعة ويقول لك لما أكبر أبقى أزداد. لا، ده أنت لما تكبر يا حبيبي هتلاقي ضغط وسكر وكذا وكذا، مش هتقدر تعمل حاجة. فإذا ما استغلش الإنسان وقت الفتوة وقت الصحة في هذه الحالة هتضيع عليه الأشياء، وهتضيع عليه أجور كثيرة في وقت الضعف. أيوة، أجور كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت لما كنت صحيح كنت بتصوم 3 أيام من كل شهر، 2 وخميس كذا، كنت بتقيم الليل، فلو جيت ضعفت أو مرضت يكتب لك الأجر إنك مش قادر هكذا. لكن اللي ما كانش بيعمل هو صحيح لما يمرض برضه لا يكتب له شيء. فالشاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عاوز يستمتع بشبابه في العبادة على قدر ما يستطيع، الوقت صحة استغله، ودي فكرة طيبة. لكن احنا بنتكلم في مسألة الثبات الدائم اللي عاوز يداوم عليه مطلقا، كأنه كده علاقة بينه وبين الله هثبت على ذلك إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده مبدأ نربي أنفسنا عليه. لكن النبي أرشد قال له صوم 3 أيام من كل شهر، ليك حد أدنى وزد في أوقات النشاط، كأن المعنى هذا. فقال إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. يقول كما في الحديث فما زال يرفعني حتى قال صوم يوما وأفطر يوما. خلاص عاوز تستمر كل مرة تقول أطيق أفضل من ذلك، أطيق أفضل من ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما. قال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك. همة عالية في العبادة والإقبال على الله، حب أنس بالله، لأن من عرف العبادة ومعناها على حقيقتها لا يستقيل منها أبدا. أنا أزعم أن الإنسان اللي بيبعد عن العبادة بعد الإقبال عليها لم يعرف قيمة العبادة لله عز وجل وقيمة الإقبال على الله سبحانه جل في علا. أحبتي في الله، الشاهد قال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ما فيش أفضل من هذا، هكذا. لأن يوم تفطر تتقوى به ويوم تصوم، فهذا كأنها معادلة تقدر تستمر عليها هكذا. الشاهد عبد الله بن عمرو لما كبر سنه بدأ صيام يوم ويفطر يوم صعب عليه، شوف اللي، لكن هو اتربى على مبدأ ايه اللي انا عاوز بقى نضعه نصب اعيننا، مبدأ الثبات، ان انا خلاص عهدت ان انا ثابت على شيء، عاوز احرص ان انا ما انقص بعد الزيادة، ان انا مادام ازددت ما ارجعش لورا تاني، فانا حريص. انا بقى اللي خدت عهد على نفسي كبير، فاصبح يجاهد نفسه، فاصبح يقول ليتني اخذت بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يكون الحد الاساسي 3 أيام من كل شهر، ليتني اخذت بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من اجل ان يظل على عهده الذي قطعه على نفسه رضي الله عنه لما كبر وضعف، كان يصوم عده ايام متتاليه، يفطر عده ايام متتاليه ويصوم مكانها عده ايام متتاليه، كانه لكبر سنه بقى يوم ويوم ما بيلحقش يتقوى، فيقوم فاطر له مثلا كده اسبوع ياكل كويس ويشرب فيه يتغذى، والاسبوع اللي بعده ايه؟ صيام، بيتحايل ليصل الى الثبات. كل ده في ايه؟ في سنه، لكنه تربى على مبدا الثبات، هي دي الاساس. انما العلاج الاساسي او الطريقه المثلى، بلاش نقول علاج، العلاج محتاج اشياء كثيره، لكن الطريقه المثلى للتعامل مع النفس احبتي في عموما، ان انا اربيها على مبدا الثبات. حتى في الفطور لي حد ادنى ما ينفعش ان انا اقل عنه، انا خلاص ما ينفعش اقل عن هذا الحد الادنى ابدا، لان ده عهد بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وانا اكرر بقول ما ينفعش، مش من باب الوجوب، انما من باب تربية النفس، ان انا بربيها على امر معين، انها لا تستقيل من الطاعة، انها لا ترضى بالنقصان بعد الزيادة، لا ترضى بالدنية في الدين بعد ان زاقت التقدم، لان الانسان شاء ام ابى اما ان يتقدم واما ان يتأخر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. فانت اما تتقدم في طاعة الله واما تتأخر، فلا ينبغي للانسان ان يرضى لنفسه بالتأخر. وان فرض ووقع فيما لا بد له منه وما كتب عليه من التأخر، سواء كان ذلك بضعف للنفس في وقوع في معصية او في كسل منعه من ذلك، فعليه ان يكون خفيف النوم ويسارع الى النشاط مرة اخرى. يقول في ذلك الامام ابن القيم عليه رحمة الله: لا بد من سنة الغفلة، حتى للصالحين واصحاب الهمم العالية لا بد من سنة الغفلة، لا بد لنفسه يعتريها الفطور، ولكن كن خفيف النوم، ما تطولش، لأن طول فترة الكسل هيؤدي إلى أن تكون الفترة إلى غير سنة، ثم إلى هلاك الإنسان واستباحة الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هكذا الإنسان أحبتي في الله، الأشياء اللي بتخليه يقع في المعصية، عشان نعرف أهمية إن أنا أكون حريص على الازدياد، وإن يكون لي حد من الطاعة ما ينفعش أفرط فيه حتى في أوقات الكسل. لأن أنا لو فرطت في الطاعة ووصلت لمرحلة التفريط في الأوامر والفرائض، ده السبيل إلى العودة للمعصية كما كنت أو أشد. هكذا ليه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في ذلك المقام: والنفس إنما تقع في المحظور. ليه النفس بعد ما بتتوب بترجع تاني للمعاصي؟ بعد ما يمشي فترة على الطاعة بيرجع يعصي مرة أخرى. والنفس إنما تقع في المحظور إذا كانت غير ممتثلة لما أمرت به. هكذا يبقى النفس تقع في المحظور إذا كانت غير ممتثلة لما أمرت به، يعني فرطت في الطاعة. تعال نرجع كده، كل واحد فينا يرجع لنفسه لما بيتوب ويرجع يقع في المعصية بعد أن تاب منها مرة أخرى. بيقع في المعصية بعد أن تاب منها، بداية الوقوع في المعصية جه إزاي؟ لو حبينا نتأمله عشان نعرف الطريقة اللي بتخلينا نرجع لورا وما نقعش فيها مرة أخرى. أحبتي في الله، بترجع ازاي او كله بيرجع الانسان؟ اولا يجيله الكسل، لا يحسن التعامل مع نفسه في وقت الكسل، فيبتدي يفرط في الطاعه. يبقى عاش فتره هو تاب، وفتره على الطاعه، وفتره بعد عن المعاصي، بدا لما جاله الكسل ما احسنش التعامل مع الكسل اللي هو الفطور دوت، فاذا به سمح لنفسه بالتفريط في الطاعه وبالتفريط في الفرائض. ده نقصان جعل النفس، نقصان جعل النفس، والتفريط في الفرائض ذنب بيؤثر على القلب في ذلك المقام. فمع استمرارية الإنسان على ذلك لفترة، إذا به بعد ذلك يعود إلى الذنب مرة أخرى. هكذا، فلذلك نعود إلى كلام شيخ الإسلام: النفس تقع في المعصية إذا كانت غير ممتثلة لما أمرت به، فإن الطاعة والمعصية ضدان لا يجتمعان. طالما أن أنا همتي وجداني تفكيري طاعة، مفيش مكان للمعصية، لكن همتي ووجداني وتفكيري معصية، مفيش مكان للطاعة. هكذا، فيبتعد الإنسان في ذلك. فالنفس إنما تقع، تاني مرة عشان نحفظها، النفس إنما تقع في المعصية إذا كانت غير ممتثلة للمأمورات للطاعات لما أمرت به، فالطاعة والمعصية ضدان. ثم استشهد رحمه الله بقول الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، حط تحتها 100 خط، إنه من عبادنا المخلصين. يبقى أخلص في عبادته لله عز وجل فصرف عنه السوء والفحشاء. بركة إن الكيان طاعة، نبي معلم يحب طاعة الله إلى درجة أنه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا الذي قال عنه يوسف عليه السلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، كثير من الناس يلهث وراءه، يلهث وراءه، لكن من حبه لطاعة الله، من حبه لعبادة الله، لأن وجدانه امتلأ بطاعة الله عز وجل، فإذا به يعرف قبح المعصية فيرضى بالضرر الدنيوي على الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى صرف عنه السوء والفحشاء ببركة إيه؟ إنه من عبادنا المخلصين، إخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إن في للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فطالما أن الإنسان قائم بمقام العبودية لا سبيل لتسلط الشيطان ولا الفتن مهما كثرت على قلبه. أقولها بملء فمي: الإنسان إذا قام بمقام العبودية الحق لله سبحانه وتعالى وكان عابدا لله بقلبه ووجدانه وبظاهره وبباطنه، إذا امتثل العبادة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى فلا مجال للتأثر بالفتن، لا مجال للتأثر بالشيطان ووسوسة الشيطان وكيد الشيطان بالنسبة لهذا القلب الطائع المحب لعبادة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، انتهت. هكذا كلام واضح وصريح بينه لنا الله سبحانه وتعالى. إذن من أين يأتي تسلط الشيطان؟ من أين يأتي التأثر بالفتن أحبتي في الله؟ من أين يأتي ضعف الإنسان؟ من أين تأتي العودة إلى الذنوب بعد ذلك مرة أخرى؟ التفريط في الطاعة، عدم امتثال المأمور كما أراد الله. لما بعيش عليه لفترة بيرجع الإنسان يعود مرة أخرى إلى الوقوع في العصيان والعياذ بالله. يبقى دي أخطر شيء ممكن الإنسان يعني يتأثر به، وده أنا أشرت وقلت رأي كل إنسان منا ينبغي أنه يحاسب نفسه على هذه الجزئية. أنا إزاي برجع للمعصية بعد التوبة؟ إزاي في وقت الفطور ده بكسل لدرجة أنا أفرط في الطاعات وأعود للمعاصي؟ إزاي بيحدث معي هذا؟ أفكر وأحسب وأشوف رجعت إزاي. لو جينا نفكر هنلاقي أن بيحدث هذا، أن الإنسان بعد ما بيجيله الكسل بيبتدي يفرط في المأمورات. دي البداية، دي الخطوة الأولى اللي بتبتدي تشجع الإنسان يرجع إلى السنة، يرجع إلى المعصية والعياذ بالله ويبتعد عن السنة. دي الخطوة الأولى في سوء التعامل مع النفس في فترة الكسل، إن أنا فترتي إلى غير سنة لو فقع في الهلكة. لكن لو كانت فترتي يعني وقت كسلي إلى سنة مش هقع في الهلكة. فترتي إلى غير سنة إن أنا لما بكسل بيحصل لي نوع من الكسل، بسمح لنفسي بالتفريط في الفرائض، بسمح لنفسي في ترك حد أدنى من القربات التي تقربني من الله سبحانه وتعالى. فبذلك بيتأثر الإنسان بهذا، ومع مرور الوقت يعود إلى سابق العصيان مرة أخرى أحبتي. إذن أول شيء في علاج الفطور أحبتي هو إحسان التعامل مع النفس أثناء الفطور وأن نتعرف عليها وأن نحرص أن نربي أنفسنا على الازدياد مباركا أينما كنت في علاقتي بربي، في علاقتي بزوجتي، في علاقتي بأبنائي، في علاقتي بجيراني، في علاقتي بأصحابي، في علاقتي بعموم الناس، أزداد بالخير طاعة لله سبحانه وتعالى. وللحديث عن علاج الفطور تتمة بإذن الله عز وجل نحاول فيها أن نتعرف على النفس، على حيلها، لكي نعرف كيف نسوس أنفسنا ونقودها للطاعة، فنقودها بدلا من أن تقودنا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدي